يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين إذا أنعم عليهم شكروا، وإذا نسوا تذكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، من عباده المتقين المفلحين، إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا في هذه المسائل المباركة، والتي هي مسائل عظيمة، وحسبي أن أطلب فيها مسالك أهل العلم الراسخين، وأن أجتهد فيما قرره أهل العلم والفقهاء الموفقين لنسلك مسلكهم ولنحذو حذوهم. عسى الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل ومن القول الخلل فيما نريده في مثل هذه المسائل العظيمة. ولأجل ذلك فإن لا ننفك من الحاجة إلى التناصح والتعاون وأيضا التنبيه. فكم من المسائل التي يكون فيها شيء من الدقة وكثير من الخفاء، أحوج ما يكون الإنسان إلى أن يستعين بأهل العلم حتى يروه المسلك الصحيح والطريق المستقيم والسبيل القويم. ومن طلب الطريق على هذا يوشك بإذن الله جل وعلا أن ينجو، ومن ظن أن السبيل سهلة وأن الطريق يسيرة فيخشى أن يدركه العطب وأن يأتي عليه الهلاك وأن تفوت عليه النجاة. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يعني من خاف أدلج أسرع، ومن أسرع بلغ المنزل. من خاف على دينه وعلى دعوته وعلى منهاجه فإنه يوفق، وإذا وفق من أعظم ما يكون به التوفيق الإسراع والاستعانة والسؤال والاستفتاء والاهتداء بمن سبق من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الديانة. وكم من الأمور التي تشتبه على الإنسان وتشكل عليه، ولربما كانت لأوقات طويلة لا يجد بدا من أن يعلن بحاجته إلى الله. ومن أعظم ما يدعى به في هذا المعنى: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. يدعو الله ويلهج بهذا الدعاء ويسأل الله أن يبصره: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. يدعو أيضا بدعاء الخروج من المنزل في هذه المواطن: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أن أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو أن أكون سبب بلاء أو فتنة على الإسلام والمسلمين. هذا المسلك هو من أعظم ما يعين الإنسان على الخير والهدى. ولذلك نحن على مر التاريخ نرى أن أقواما كانت لهم خيرة وكان لهم فضل، لكن لم يمسكوا الطريق على يعني وجهه وعلى جهته، فحصل لهم بعد ذلك أنواع من التقلبات، إما أن ينزعوا إلى الدماء والخروج والظلم والعدوان، وإما أن يرتكسوا في الشهوات والضلالات، ويستميلهم الشيطان إلى أنواع من البلاء والمعاملات المحرمة وغيرها. ولم يزل التاريخ شاهدا من أول القرون إلى آخره، إلى هذا اليوم رأينا أناسا حضروا مجالس أهل العلم الراسخين وتفوقوا فيها وأوتوا فيها ما لم يؤت غيرهم، لكنهم إما أوتوا من بعض مقاصدهم أو استمالهم الشيطان إلى بعض أمور الدنيا ولم يكونوا يراجعوا أنفسهم ويراعوها، فحصل عليهم نوع من الشطط والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ولولا أن مثل هذه المجالس لا يذكر فيها لذكرت أشياء كثيرة، وبعض ما نذكره لو لم نسميه باسمه لربما عرف شيء من صفته، فلأجل ذلك أنتم ترون ذلك وتعرفونه ونحن نرى ذلك في كل يوم ونحفظه، فالمسلم من سلمه الله، وما يحفظ إلا من طلب الله جل وعلا مخلصا خائفا يراعي حق الله في كل قليل وكثير، وما بيننا وبين الثانية إلا انقلاب النية أو تغير الحال أو فرح الإنسان بشهوة أو بما أوتي من جاه أو ما حصل له من شهرة أو غير ذلك من المسالك التي قد جرى التنبيه عليها في الكلام على الإخلاص والنية ومراجعة الداعية نفسه. في المجلس الماضي كملنا مسألة مراعاة منهاج النبوة في الدعوة والبداءة في الأهم فالأهم وترتيب الدعوة إلى الله جل وعلا وما يبدأ به وما يقدم، ذكرنا مسالك معاصرة قد جرى فيها شيء من الخلل، قد يكون الخلل كبيرا وقد يكون دون ذلك وقد يكون تبعه خلل عظيم وشق يعني شرا في الأمة كبير. ولأجل ذلك ترون أن بعض مثل هذه المسالك الخاطئة التي اختزلت الدعوة إلى الله جل وعلا في مناهجها وفي طرائقها كانت سبب لبعض أنواع البلاء. ما حصل أنواع أو كثير من إراقة الدماء إلا أناس كانت لهم دعوة لكن معها جهل، فتحمس أناس حين انضووا إليهم ثم انفردوا عنهم فبدأوا بالتكفير والدماء والولوغ في الناس، وأول من كفروهم من كانوا معهم. وثم أناس عرفوا من الأمور الشرع ما عرفوا ودخلوا فيه لكنهم على غير وجه صحيح، فرأينا منهم من وصل إلى الإلحاد أو قارب، ومن شكك في أصول الشرائع وما يبنى عليه الدين، نسأل الله السلامة والعافية. وتتمة لهذا نحن ذكرنا مجموعة من هذه المسالك الخاطئة أو إشارات، حتى يعني نكون أدق في هذا، نحن ذكرنا إشارات في مسالك خاطئة في الدعوة إلى الله جل وعلا، فنتمها بما يكمل المقصود بإذن الله جل وعلا. من هذه المسالك الخاطئة أيضا جعل الدعوة عقلانية، وذلك أن الإنسان إنما يقرر ما يراه في نفسه وما يتشغبه قلبه، ولذلك تجد أن بعض الأشياء يقول أنا مقتنع فيها، هذا ما اقتنعت فيها، هذه ويجادلون بالآراء ويجعلون أصل ما يقبلونه وما يردونه هو العقل، وهذا لا شك أنه من جهة الأصل مسلك فاسد مضاد للشرع، والله جل وعلا إنما تعبدنا بالكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة ما لا يدركه العقل بوجه من الوجوه، فكيف للعقل أن يدرك القبر وما يكون فيه من أحوال البرزخ، وكيف للعقل أن يدرك أحوال الآخرة وما فيه من الصراط وميزان الأعمال وما يحصل من أهوال، وفي ذلك أشياء كثيرة، ولكن هذا هو الغيب والشهادة، الإيمان بالغيب والشهادة، ما يغيب عنا وما لا نعرفه وما نحفظه ونراه، وهذا أعظم ما يتم به الإيمان، وأصل الإيمان والإسلام هو على التسليم والانقياد لما جاء به الشرع ومما عرف ولم يعرف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بقرة قال آمنت بهذا وأبو بكر وعمر حتى ولم يكن مألوفا في العقل أن الدواب تتكلم، لكن ليظهر أمرا أن أصل ما يكون عليه أهل الإسلام والإيمان بالتسليم. ولذلك على الداعية أن لا يلجأ إلى الأمور العقلية في تقرير الأمور الشرعية، فإن ذلك مسلك أهل الكلام وهو مبدأ الضلال، فإنهم أرادوا أن يقرروا الشرائع بالعقول فحصل عندهم التشكيك في كثير من النصوص. واضح؟ فإذا العقل محكوم وليس بحاكم، والعقل تابع وليس بمتبوع، والمتبوع هو الشرع والكتاب والسنة. ولأننا لو أرجعنا الناس إلى العقول، فأي العقول هي؟ عقلي أو عقلك أو عقل فلان أو الآخر؟ ولم تزل هذه العقول متغيرة متقلبة متباينة بحسب بيئتها واتساع فهمها وقصره، فلأجل ذلك لا يمكن أن يقر للعقل قرار على أصل صحيح. فكان الأعظم والأتم هو كتاب الله جل وعلا، وحسبنا قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج إلى اجتهادات العقول ونظر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. وأبو ذر يقول لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. فينبغي على الداعية أن يجعل هذا مسلكه، وإلا فإن كان مسلك العقول فإنما ذلك هو مسالك المتكلمين والمعتزلة الذين يقدمون العقل ويجعلونه حاكما، وهذا مبدأ الضلال وأصله، وكثير من الشرور تدخل من هذا. وفي الحقيقة أن هذا أيضا موجود لدى من تكون دعواتهم تسمى دعوات المستنيرة أو غيرها، والتي يسوق لها بعض القنوات الفاسدة، لأنه هو الذي لا يتصادم معهم، يسوق لبعض الشهوات، يسهل في بعض الممارسات، لا لأن المقصود في ذلك يقتصر على أشياء عقلية ومعاملات بشرية وبعض العبادات التي يراها لا تتعارض مع بعض أفعاله، فيحصل بهذا بلاء كبير. الحق أن يدعى إلى الكتاب والسنة، وأن لا يتجاوز ذلك بوجه من الوجوه. وما عظم الإنسان عقله إلا ابتلي، ولا جعل الإنسان عقله أصلا إلا تلف، ومن جعل عقله حاكما على الشرع ضل. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. جاء شخص وقال إيش؟ وقال أنا أدري أين باتت يدي، فقام وربط يدي في كيسين في كمين ونام. فلما قام وإذا يده في أسته. قال أهل العلم وفي هذا إشارة إلى أن كل من ضاد الشرع يظهر الله جل وعلا خبيئته وعيبته ويبين عن بلائه ونقصه. فهنا ينبغي أن يعلم الناس ذلك وأن يؤدبوا عليه. وأذكر في هذا المقام أن كنا في مجلس لشيخنا الشيخ بن عثيمين محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان شرحا اختص به بعض الذين وفدوا إليه في مدد قصيرة ونحن منهم لعمدة الأحكام. فالمهم أنه لما كان يشرح صفة الوضوء سأل أحد الطلاب سؤالا، فقال كان يسأل عن غسل العينين، فقال يا شيخ ما اقتنعت أن كذا وكذا في غسل العينين. فقام الشيخ وأقبل عليه، يعني توجه إليه توجه، ثم يعني عظم في شأنه وعاتبه، وما بقيت عبارة شديدة إلا قالها له، حتى قال وهذه لا أنساها، قال: وإني أخشى على نيتك، راجع نيتك في العلم، من أنت حتى تقتنع أو لا تقتنع؟ ومن يقول أن ما رد النصوص والأحكام إلى قناعتك أو قناعة فلان أو فلان؟ وكنت يعني قد وقع في نفسي بعد ذلك، كيف الشيخ يعني يعاتبها؟ فلما تعاقبت بين الأيام عرفت أن الشيخ قصد بذلك تأديب ذلك الطالب وتأديبنا جميعا، على أن العبارة أو اللفظ الذي يكون فيه شيء من التعظيم للعقل على ما جاء في الشرع أنه مبدأ البلاء، فأراد أن يقطع دابر ذلك كله، واضح؟ ولأجل ذلك ينبغي أن نعنى بمثل هذا على وجه صحيح. وإن كما قلت لكم الآن أناس ليسوا بالقليل من يسوقون لدعواتهم عبر هذه الأمور وقد لا يظهرها، فينبغي للداعية أن يعرف عمن كيف يلقي وعلى أي شيء يعتمد ومن أين يستقي، وعلى الناس أيضا أن ينبهوا أو الدعاة أن ينبهوا من كان في ضمن دعواه تعظيم العقل على الشرع وتقديمه عليه أن يتنبه له، فإن ذلك من أعظم ما يكون به البلاء والزلل. ويتفرع على ذلك مسلك وخيم وطريقة سقيمة، وهي من لا يقبل من العلم، وهؤلاء أيضا يوجد من يدعو لهم ويدعو إلى من لا يقبل إلا القرآن، هم الذين جاءوا في الأحاديث في التعظيم من شأنهم، وهم القرآنيون الذين جاء التحذير منهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأناس كثير لا يقبلون لما جاء في القرآن. ألا لا ألفي أن أحدا متكئا على أريكته يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما جاء في كتاب الله يأخذ به وما لا فلا. فهذا أيضا يعني ربما كان نتاجا من نتائج بعض الوقفات العقلية مع السنة حتى سهل عليه ردها، ثم رد ما جاء شيئا فشيئا حتى رد السنة بجملتها. فالقرآنيون أيضا هم في هذا المسلك، ويوجد من يسوق لمثل هذه المعاني، وهي أيضا خليط من مسالك منحرفة من بعض أهل الأهواء والبدع، وأيضا نتاج من بعض الدعوات الوثنية التقت وكانت هذا المزيج وسوق له بعضهم. ولذلك تجد أن بعض يعني من يعنون بالعلوم التجريبية من الهندسة وغيرهم كثيرا ما يعشقون مثل ذلك أو يميلون إليه، وما ذاك إلا لعدم علمهم بالشريعة، فنقص علومهم يظنون أنهم هم الذين يعرفون وغيرهم لا يعرف، وأنهم هم الذين عندهم النظر وعندهم الفهم، وأن هؤلاء أناس بسطة. والله إن العلم والنظر إنما هو في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالقرون المفضلة بهم يحصل الاقتداء والاتباع، وبهم بإذن الله جل وعلا يسلم العبد من البلاء والشر. ومن عندك سؤال؟ طيب أجاب أخلص هذه وأرجع لك يا سعيد، وأنا أحب الأسئلة الحقيقة، أنا أشيد بك وأشيد بالإخوة الذين يسألون، وسمير أنا أحب أنكم أحيانا تناقشوني بعد الدرس، ليته في الدرس ليستفيد الإخوة، ولأنكم لسانا لهم، ربما بعض هذه الإشكالات كانت في نفوسهم وفي أذهانهم، تبلغونهم الحل والجواب وتكون معينين لهم على ما ورد على أفهم. من المسالك التي نتجت أو وجدت من هذا اللي هو وهو كثير الآن، تفسير العبادات بالمعاني الدنيوية أو النفعية، تجد الصيام صحة، الصلاة نشاط، الحج يعني خروج من بعض يعني متعلقات البلد والكذا إلى غير ذلك، ولا تكاد تجد إلا لهم تفسير لبعض هذا. من يقول أن هذا هو المقصود؟ ألم تعلموا أن هذا مسالك المتفلسفة، أهل الفلسفة الذين لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر؟ ومن بعض الفئات والطوائف من يعني تلقى شيئا من ذلك. ولهذا حتى ابن عاشور في تفسيره ربما جاء إلى تعريف أهل الفلسفة في مواطن من هذا فجاء بها، وهذا لا شك أنه خلل كبير. فإذا حينما نتكلم على العبادات نتكلم على أنها عبادة أمرنا الله بها، نطلب الأجر والثواب منها، وما عند الله في الدار الآخرة. وأما ما يكون معينا على ذلك من بعض النتائج أو الآثار الدنيوية فلا ينبغي أن تكون هي مبنى والفلك الذي ندور عليه في تقرير هذه الأعمال والعبادات. وهذا من أعظم الانحرافات التي توجد في هذا الوقت، بل إنه يوجد أناس إذا كانوا يعرضون للعبادات على هذا النحو كان ذلك يعني يكون سبب لأن يرفع مكانه وأن يعني يظن أنه يعني جاء بما لم يأتي به غيره، وهذا ليس بصحيح. نحن صحيح أن من الحكم التي لأجلها شرعت هذه الشعائر مصالح دنيوية، ولا شك أن الله جل وعلا جاءنا بدين الفطرة الذي تقوم به ديننا يقوم به ديننا ودنيانا وتسلم بها أعضاؤنا ونحو ذلك، لكن لا يمكن أن يجعل مبنى هذه العبادات هو تلك المصالح، لأن هذا لا يخرج عن أن يكون يعني الحقيقة خروج عن دائرة الحق وعن الاتباع والاهتداء والاستسلام لله، وأيضا إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وهو كما قلت لكم مسلك من مسالك المنحرفين، بل هو أصل كلام أهل الفلسفة وغيرهم. أذكر أن في بعض الكتب في هذا الإسلام النفعي أو كذا، وهو جيد في هذا الباب، وفيه رسالتان أيضا كانت رد على أظن أبي الأعلى المودودي في الهند، وهي أول من يعني من أوائل الرسائل التي وجدت في التنبيه على هذا الخلل بالنسبة لما وجد في الوقت المعاصر. نعود إلى سؤالك يا سعيد وأكمل ما بيدي بإذن.
أحسن الله عليك. الذين تأثروا بهذا المسلك لهم يعني
أي مسلك؟
مسلك العقلاني.
أي نعم.
لهم بضاعة مزجات في ما يخص بالمنقولات، أما في المعقولات فقد يكون يعني عندهم نصيب منه في العلوم المادية، وقد يوافق هذا انبهار بالغرب وانبهار بالفلاسفة وانبهار ب... فإذا أردت أن تدعوهم إلى الإسلام أو تدعوهم إلى يعني السنة تجد أنهم يعني يقررون مسالك العقلية، ف وديننا فيه مسائل فيه أمور يعني قررت بطريقة عقلية، فهل يمكننا أن نخاطبهم بهذا الخطاب كونهم لا يفهمون إلا بهذه الطريقة؟
أحسن. هذا سؤال كان في ذهني والحقيقة فات علي التنبيه عليه، وهو أن وجزاك الله خيرا والإخوة المستمعين والمشاهدين والمشاهدات، يعني أنا لا أقول أنه كان يعني أني لا ربما لا أنا يفوت علي شيء كثير، لكن فعلا هو مكمل لما نحن بصدده، وهو أننا إذا قلنا أن الداعية إلى الله جل وعلا يتجنب مسالك العقلانية في تقرير الدعوة إلى الله جل وعلا، الكلام هنا على وجه الابتداء والتأصيل. أما إذا احتاج إلى ذلك لمحاورة من ابتلي بمثل هذه المسالك فهي بقدر الحاجة، هذا مثل الدواء الذي يصرفه الطبيب لي من يحتاج إلى ذلك، ربما كان في بعض الأضرار لكن يتوقع وللمصلحة الكبرى الأكبر فيها. هذا مسلك موجود حتى عند أهل السنة. ولأجل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بن تيمية في كتابه الحموية وفي التدمرية ناقش المتكلمين بالعقل الذي هم أرادوا أن يستدلوا به على إنكار بعض الأسماء والصفات وما حصل فيها من الفتنة، فرد عليهم من منطقهم. فإذا احتيج إلى ذلك لعارف بالشرع، عالم بما يقول، يحفظ أو يمكن أن يضبط عقله بما لا يكون فيه خلل أو زلل، وأن يستدرج إلى وأيضا آمن من أن يفهم حديثه على وجهه وأن لا يتسع ذلك ويكون أصلا له، فهذا يكون جيدا ومناسبا. طيب، إذن تكلمنا على الدعوة العقلانية، تكلمنا على ما يتعلق أيضا بالقرآنيين، وتكلمنا تبعا لذلك ما يكون من الدعوة إلى الإسلام النفعي أو المصالح التي تكون يعني دنيوية، وجعل ذلك هو قطب أساس العبادات والعمل إلى الله جل وعلا أو التعبد لله جل وعلا. هنا نأتي إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الحقيقة البيعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الحديث في البيعة في الدعوة إلى الله جل وعلا هي من المسائل المعاصرة والتي لم تكن ظاهرة في المجتمعات السالفة، لكن لما يعني تقمصت بعض الانتماءات والأحزاب عملين أو أمرين متباعدين، هما الدعوة إلى الله جل وعلا والسلوك مسالك السياسة ونحوها، وأيضا ما يلزم لأجل ذلك من إرادة الإبقاء على الأعضاء أو هذا التجمع في تماسكه ونحوه، ابتدعوا بدعة وهي البيعة، سواء كانت سرية وهذا أغلب ما يكون عند مثل هذه الجماعات، أو كانت علنية لا يفرق الأمر بين أن في حكمه. حينما أن نأتي إلى الأصل، فالأصل في البيعة هو بيعة ولي الأمر، وهذا جاء به الشرع في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام في منشطنا ومكرهنا وأثارة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أو على شعبة من النفاق. نعم، فهي إذن بيعة، والبيعة لولي الأمر حق مستحق جاء به الشرع، ولا يمكن للبيعة أن تكون متعددة. ولأجل ذلك جاء في الحديث: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. واضح؟ فإذا نأتي إلى هذه البيعات الدعوية التي توجد في هذه، فنرى أنها ليس لها أصل ولا لها أساس من الشرع، بل هي مضادة للشرع. فإن حقيقة البيعة لولي الأمر هو حصول الجماعة والاجتماع والائتلاف وعدم الافتراق والإبقاء على مجتمع الإسلام مجتمعا متحدا يسمع لولي أمره ويطيع، فلا يحصل بسبب ذلك المواجهة ولا الاقتتال ولا تكاثر الفئات وتواجه المجتمعات. فلأجل ذلك كانت هذه بيعة خاطئة ومحرمة، وهي مبتدعة ولم يأتي بها نص، وهي مضادة لأصل ما جاء فيه البيعة. فإن البيعة لولي الأمر الذي جعل الله جل وعلا له الولاية والسلطة وأناط به الحكم على للمسلمين. وطبعا مثل هذا الكلام كثير من أهل العلم تكلم على هذا، نصوا على حكمها، أبانوا عن حرمتها. من أشهر ذلك مشايخنا شيخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ محمد ناصر الدين الألباني وغيرهم كثير، وهذا أمر ظاهر لأقل من له بضاعة في الشرع وعلم به فإنه يعرف ذلك. ثم إن البيعة الشرعية إنما هي لأهل الحل والعقد، وإذا بايعوا ولي الأمر وجب على عموم الناس الطاعة. والواقع في مثل هذه البيعات إنما هي حتى لأفرادهم ليأمنوا انقلابهم عليهم أو تفلتهم منهم والخروج على عن يعني محيطهم. فما الذي يتبع هذا؟ يتبع هذا أن مثل هذه البيعات يكون فيها من الثورة على الناس والمعارضة ويعني حصول الشر الكثير. فلأجل ذلك نقول هذه البيعة بيعة محرمة ولا يجوز بوجه من الوجوه، ولا أصل لها في الشرع البتة من جهة يعني البيعة التي توجد على هذا النحو، وهي بيعة أعضاء الحزب لرئيسهم سواء كانت أحزاب دعوية أو نحوها، وهذا مشهور طبعا في بعض التجمعات الدعوية سواء يعني أنا لا أريد أن أعد. لماذا؟ لأن قد يفوت علي يعني تجمع فيظن أن ذلك خارج عن هذا، فنقول كل تجمع دعوي توجد فيه هذه البيعة فهي بيعة محرمة ولا أصل لها، وهي مخالفة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن قال قائل إيش ما يأتي من أمر تأمير الأمير في السفر، وهذا جاءت فيه بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول تأمير الأمير لئلا يختلف عليه فيما يحتاجون إليه في أمور سفرهم ليس فيه بيعة، ليس فيه بيعة، وإنما جاء الشرع بأن يجعلوا لهم قائدا، بأن يجعلوا لهم أميرا يرجعون إليه فيما يحتاجون إليه في النزول في الذهاب في الخروج لئلا يحصل بينهم اختلاف في ذلك. وهذا الأمير سواء سميته أميرا أو قائدا أو مسؤولا أو نحو ذلك الأمر في السهل، جاء في حديث وإن كان مختلف فيه لكن حسنه بعض أهل العلم، وهو محمول على هذا. لا ليس للأمير هذا ولاية مطلقة ولا حكم تام ولا قضاء على ولاية الإمام أو ولي الأمر أو الإمام الأعظم، ليس في هذا شيء منه البتة، وإنما هو متعلق بما يحتاجون إليه في مصالح سفرهم. فإذن هذا ليس فيه مستمسك لمن قد يتشبث ببعض الشبهات ويظن أنها قد تدعمهم فيما صاروا إليه وذهبوا إليه من هذا الأمر. طبعا هذا من أصل الكلام على البيعة في هذه التجمعات، فإذا جئت إلى تفاصيل الكلام فيها ونحوه فتجد في ذلك أيضا المخالفة العظيمة، لأن أكثر هذه البيعات أحيانا فيها مبايعة على أمر مخالف للشرع ومضاد للدين، وربما يكون فيه أيضا أصول منحرفة عندهم، وهي أصل ما يحصل عليه التبايع. ومن ذلك أيضا تقديم رأي هذا المبايع على ولي الأمر، ومنه أيضا ما يحصل من بعض الأمور الشرعية، لأن هذه أكثرها عندهم بعض المخالفات ولا تبني أصولها على شرع، ففيها مخالفات كثيرة فيحصل أيضا فيه شيء من هذا. لذلك أكثرها تجدون أن عندهم من البدع والمحدثات ويحتفوا بها من الأخطاء، وتعظم تلك الأخطاء الشيء الكثير. هذا ما يتعلق بالبيعة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم أمر ومهم الحقيقة عندنا يقابل البيعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ما ينبغي للداعية من أنه في حال دعوته إيش لا يربط الناس به،
لا
لكن بنفسه، وإنما يربطهم بالعلماء الراسخين، بالعلماء الراسخين. فهذا مسلك صحيح قويم، وهي على طريقة أهل السنة والجماعة. ولذلك جاء عن لما جاء في الحديث الجماعة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قيل الجماعة سفيان، الجماعة أحمد، الجماعة، يعني يرجع إليهم. والمقصود في ذلك أنه لما كان لهم من العلم والعلم بالأحكام ومعرفة المسائل ما يؤمن بالصدور عنهم أن يكون الإنسان على جادة الصواب أو على طريق معذور فيها، حتى ولو أخطأ ذلك العالم فهو ممن إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فإن هذا يأمن أولا أن يدعو الداعي إلى نفسه. وكم من الناس الذي يدعو وفي حقيقة الأمر أنه إنما يريد إشهار نفسه وإظهارها ونحو ذلك، على ما تقدم أن ذكرنا قبل قليل أو في المجلس الماضي، وأيضا مر معنا في أول الحديث قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا، فالداعي إلى الله يدعو إلى الله لا إلى نفسه. الثاني أن أيضا الداعية لا ينفك عن خلل، عن جهل في بعض المسائل، خطأ تفوت عليه، فإذا علقهم بنفسه وخلله كثير وخطأه كبير أيضا يفوت عليه بذلك قدر عظيم. لكن إذا علقهم بأهل العلم الراسخين فإن ذلك أسلم من كثير من الخطأ والزلل. ونحن حينما نقول أيضا أنه يرجع إليهم، يعني يصدر عنهم في المسائل الشرعية، ولم يرد بذلك أيضا أن يفتات حق ولي الأمر الذي له الولاية العظمى في السمع والطاعة والانقياد له والإثبات لولايته وما يتبعها من أحكام وما يلزم الرعية فيها من حقوق للراعي. فإن ذلك يعني في قولنا بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين إنما هو في الصدور في المسائل والتفقه فيها، ولم نقصد بذلك الافتيات ولحق ولي الأمر ومن جعل الله جل وعلا له الولاية. فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فحقهم مقرون بحق الله جل وعلا وحق رسوله، فكان باقيا ثابتا إلى يوم القيامة. وإنما كلامنا في الإفادة والرجوع والصدور في المسائل المشكلة عن أهل العلم الراسخين. فهذا الحقيقة ما يمكن أن يكمل به هذا الموضوع. ولذلك كان من الأهمية بمكان في مسألة مهمة، وهي يمكن أن يكون الحقيقة قد أشار إلي بها سعيد وسمير في حديث بين يدي هذا اللقاء، وهو أن الداعية إلى الله جل وعلا أيضا في أثناء دعوته ومن أهم الأمور التي يتنبه لها أن يكون حريصا على تعليم الناس، فإن الوعظ والتذكير هو حث للنفوس، وحث النفوس إذا لم يكن معه علم يحملها على الخير والهدى والبر والسنة فإنها إما أن يعني تضعف فتبقى على غيها، وإما أن تشحذ الهمة بدون علم فيقع منها الخطأ والإحداث والبدع ونحوها. لكن إذا كانت داعية بقدر ما يحث الناس ويصلح قلوبهم ويقربهم إلى الخير، يعلمهم ما يليق بهم، فإن ذلك بإذن الله جل وعلا من أعون ما يكون للعبد سلامة واستقامة. ولذلك لما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو يعني له فقه عجيب في الدعوة، فإنه لم يدعو إلى نفسه، وله في هذا مواطن وحاديث كثيرة، وكان منها التنبيه في مسائل في كتاب التوحيد لما قال الداعية إلى الله يدعو إلى الله لا إلى نفسه، وأيضا في كتابه كتاب التوحيد ومن أشهر كتبه أنه من أعظم ما فيه أنه لم يجعل له مقدمة، ولم يزد على أن ضمنه الآيات والأحاديث، هذا في أصل الكتاب باستثناء المسائل التي ذكرها فيها بعض الفوائد، لكن أصل الكتاب والباب إنما هو آيات وأحاديث. لماذا؟ ليدرب ويعلم المخالفة والموافقة أن الدعوة إنما هي إلى الله ليس إلى نفسه. فليس الحديث بتجميل العبارات من عندي حتى يقال ما أعظم كلامه وما أحسن حديثه وما أتم أمره وما أفقهه، لا، إنما أراد أن يبصر الناس بالخير وتبصيرهم يحصل بدلالات الكتاب والسنة وهي ظاهرة، وقرب بعضها ببعض المسائل أو ببعض الآثار، وكان ذلك كافيا. وهو في دعوته أيضا لو رأيتم كتاب الأصول الثلاثة، هو ما يتعلم آحاد الناس ليكون بذلك أعظم ما يكونه تعليم العبد ربه ودينه ونبيه التي بها سلامته والتي يسأل عنها في قبره ويكون بها نجاته عند ربه جل وعلا. فهنا إذن ينبغي للداعية أن من أعظم ما يعنى به التعليم، فيعلمهم ولا يكتفي بالوعظ والأحاديث العامة والأشياء المقطوعة. ولذلك لو أن الداعية جعل له مجلسا يعلم فيه المسائل، الأحكام، أهم العبادات الظاهرة، المعاملات المهمة، لكان ذلك من أعظم ما يفيد الناس في حاضرهم وفي مآلهم وما ينقلبون إليه من أمورهم. ولا تجد أحدا أسعد بشيء من سعادة من كان بإزائهم أو في مسجدهم أو في قريتهم طالب علم يقرب لهم الخير ويسهله لهم ويعلمهم ما يهمهم في أمور دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم وما يكون من حقوق أزواجهم ونحو ذلك مما هو لائق بهم في هذا الباب. إذن هذه من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها. وكم حصل للناس من ويلات ومن بلاء عظيم ومن شر مستطير لما دخل دخل الجهل على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن شئت من العهد الأول أو هذا العهد، الخوارج كانوا أعبد الناس وأصلح الناس وخرجوا على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم، وكفروهم وحكموا عليهم بالشر. نعم، مع أن الصحابة لأنهم أهل علم لما سئلوا عن كفرهم قالوا من الكفر فروا، فلم يحكموا لم يحكموا بكفرهم، وهذا هو الأصل في مذهب أهل السنة والجماعة عدم تكفيرهم. لكن مع ذلك خوارج إنما أتوا من الجهل، فقالوا لا حكم إلا لله، وقالوا كيف يحكم الرجلين، أليس كذلك؟ هم لم يفهموا. ولما جاءهم ابن عباس راجعهم وقال الله جل وعلا قال يحكم به ذو عدل منكم، فراجعهم وقالوا لمن نستحل أموالهم ولمن نستحل دماء نساءهم، فقال يعني هذه عائشة فتحكمون في من إن حكمتم فقد كفرتم أنها ليست أمكم، وإن استحللتموها فقد كفرتم. فكان منهم رجع ثلثاهم. نعم، فإذا ينبغي أن يعلم أن العلم هو النجاة. والآن في هذه الأزمنة كل من تحدثنا عنهم قبل في الإشكالات أكثر ما أتوا من ماذا؟ من الجهل. وأعظم ما يظهر الجهل الآن في هؤلاء، سواء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم في ذلك يعني من الجهالات ما الله به عليم. ولا يقول أن قائل كيف وصل بهم الحد، ولا يستهزئ بهم، فإنما ما قال الله جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. واحمد الله على العافية، وكن طالبا لهدايتهم، باذلا لما في وسعك من رجوعهم إلى جادة الصواب الذي به نجاتهم. مثل ذلك أيضا ما حصل عند مستبيح الدماء الذين ظنوا أنه ليس أحد أتم منهم، خوارج هذا العصر، وهم أسوأ من خوارج المتقدمين. فإن خوارج العصر الأول كانوا أهل عبادة وأهل خشية وأهل ورع، فهؤلاء لا علم عندهم ولا ديانة وصلح. ولذلك تجد أن أقل أن متكلمهم إذا تكلم يعني أضعف ما يكون، بل إنهم لا يتكلمون فيخطئون في الآيات، وهذا كثير يعني في مقاطعهم التي وردت. الآيات التي يعني بها تصح الصلاة، وأنا أظن من يخطئ في بعض الآيات سيخطئ في الفاتحة، ثم هم بعد ذلك إيش؟ لعظيم جهلهم أسرفوا حتى أخطأوا الناس، ثم كفروهم، ثم حكموا على العلماء بالجهل وقضوا عليهم. نعم، فلم يسلم منهم أحد. وآثار ذلك هي استباحة الدماء وما يتبع ذلك من البلاء الذي جلب للأمة شرا كبيرا. ما من شر في هذا العصر عظم إلا من جهته، لا من التسلط على بلاد المسلمين، ولا من حصول هذه البليات، ولا من حصول التفرق في الديار، ولا من حصول ضياع الدين وزيادة الجهل، ولا من تسلط المفسدين. لما رأوا هذا هؤلاء قالوا: هذا هو الدين، وإذا لا يسعنا إلا أن نبعد الناس عنه، فدعوا إلى الجهل ووافق ما في نفوسهم من البلاء والفتنة، نعوذ بالله من ذلك. إذن هنا نقول أن الداعية إلى الله جل وعلا، وهذا ملاكما أو ملاكما مر كله، ملاكه كله، أن متى ما كان الداعية مستعصما بالعلم مستمسكا به، هو ديدنه وطريقه في هداية الناس، فإن ذلك بإذن الله جل وعلا يكون أسلم له وأسلم لمن يتبعوه، فيكون على الخير والهدى بإذن الله جل وعلا. ثم الحقيقة مسألة، أنا ما أدري كم بقي من الوقت، لكن ثم مسألة أظن أنها لن يفي الكلام عليها، لكن الآن ربما أضعها بين أيديكم، ثم تكون محور الحديث بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم، وهي الدعوة والوسائل الدعوية، وهل هي توقيفية أو اجتهادية، ويعني ما يدور في فلك هذا الحديث، ربما يكون يعني استفتاح حديثنا بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم، ويكون تبعا له ما يتعلق بالدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الآن، ومن خلال الوسائل الإلكترونية وما مثلها أيضا، فإن يكون الحديث فيها أيضا قريب جدا، ولكن يحتاج إلى شيء من التفصيل، فلعلنا بإذن الله أن نجعله بدء أو مبتدأ حديثنا في المجلس القادم. عندك شيء يا سعيد؟
نعم، حبذا أن تضيف الدعوة للجنس الآخر، كيفية الدعوة للجنس الآخر.
لماذا؟ ليش عبرت بالجنس الآخر؟
قل. نعم، إنه
الدعوة دعوة النساء.
دعوة النساء، نعم. والحكمة في ذلك.
أحسن. على كل حال، يعني هذا حديث مهم، لعلك أن تذكرنا إياه بعد أن ننتهي من ما ذكرنا، سيكون أيضا في الحديث القادم إن أمكن، وإلا مستهل الحديث الذي بعده. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الموفقين، وأن يعصمنا من الزلل والخلل، ونعوذ بالله أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن، ونسأل الله أن يتم علينا نعمته، وأن يحيينا بالإسلام، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يحيي بنا الإسلام والسنة ويميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
للمشاركة والتسجيل بناء.islamacademy.net البناء العلمي.